أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لكم وكم، أنا مش قرأت كم، لأن بعض الكتب كانوا يقولون بكم وكم، فقرأت على هذا أساس. في بعض الكتب الثانية شفت أنه كم وكم أت. طبعا هي قد يكون كم أفضل باعتبار أنه الهمزة على صفر، معناته قبل يكون ساكن. لو كان كم المفروض أن يكتب على الواو، فيبدو أنه كم وكم أت، لا كما قرأت أمس أنه كم وكم أت. يقول صاحب الألفية: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. الآن يبدأ بذكر علامات الاسم بعد أن قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. الآن يأتي إلى علامات الاسم، أنه كيف يمكن لنا أن نعرف أن هذه الكلمة اسم، أو أن نعرف أن هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف. فإذا وجدت واحدة من هذه العلامات كانت دليلا على أن الكلمة اسم. إذن علامة واحدة، مو مجموع العلامات في الكلمة حتى تكون الكلمة اسما، فتكفي أن تكون هناك علامة واحدة. يقول: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم، فمنها العلامة الأولى الجر. هذه العلامات الخمسة هي العلامات المشهورة، وهناك علامات أخرى أيضا تذكر لمعرفة الاسم. فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، مثاله نحو: مررت بغلام زيد الفاضلي. نبدأ بإعراب مثل هذا المثال: مررت، تساعدونا بالإعراب أو تساعدونا بالجواب مثل ما يقولون، زين تساعدونا بالإعراب. بعد هذا الإعراب مفروض أنه يكون إعراب أمامكم، إعراب واضح مجرد ما تشوفون المثال. نبدأ. نعم، نقول مررت. طبعا أول شيء مررت لازم تقسم الكلمة، تحاول في الإعراب تكون إعراب منظم ومرتب. فيه هو فقط أنه نقول مررت فعل ماضي، هي مررت مو كلها فعل ماضي، فقط مرة فعل ماضي. فأيضا في الإعراب نكون دقيقين في الإعراب حتى نكون منظمين بالإعراب. أول شيء راح يصير عندي مرر في إعراب هذه الكلمة، لأن هذا هو الفعل، مو فعل. فالبعض يقول مررت فعل ماضي، هذا غلط. خذ أنه نعرف ما هو تقسيم الكلمة. قد تكون كلمة طويلة وفيها مثلا فعل وفاعل ومفعول به. فإذا كلمة مر هذا راح يصير فعل ماض مبني على السكون بفعله بضمير الرفع المتحرك. هذا لمن النيزع عشان ضمير الرفع المتحرك. هناك عندي تاء ساكنة، هذه ليش تاء التأنيث؟ حط بين قوسين التاء. فهذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية هي تأتي بهذه التوم، تعربها راح نقول ضمير. هذا بيان للنوع، للمفرد المتكلم، او تقدر تقول فقط ضمير للمتكلم. فلما تقول متكلم يعني مفرد واثنين، ولا قلت المتكلمين، فيكفي ان تقول ضمير للمتكلم. بعد ذلك تقول مبني على البناء، حالة الضم مبني على الضم. الآن تبدأ بالإعراب، هذا بيان للنوع، هذا مو إعراب. نعم هذا إعراب داخل بالإعراب، هذا فقط بيان للنوع. ما يعتبر إعراب. ما هو الموقع الإعرابي؟ فاعل. طبعا تقولوا بقى غير المتكلم متصل، هذا كله بيان للنوع. راح يصير موقع الإعراب الآن هذا فاعل بعد في محل رفع. هذا انتهى الإعراب. راح نقول بالعكس، هنقول في محل رفع فاعل. هذه الجملة شنو تعني؟ شنو ممكن نفهم؟ راح نفهم في محل رفع زائد في محل فاعل، وهذا الاشتباه اللي ممكن يصير. لا، مو في محل رفع، هو مو في محل فاعل، هو فاعل. لذلك راح أقدم أنا دائما قدمه، خلو فاعل وبعدين قوله في محل كذا، لأن هذا بجرد ما تقول في محل رفع فاعل راح يفهم هذا. نعم في محل رفع صحيح، ولكن في محل فاعل خطأ، لأنه هو فاعل مو في محل فاعل، هو بنفسه فاعل. يعني أنا فأصل أنا الفاعل، هذه أنا أحولها حين الاتصال إلى ضمير المتكلم. المتعارف هو هذا، بس هذا راح يصير فيه اشتباه، فنغير، راح نغير إلى هذا استعمال في كل الإعرابات. لا، بس ما تحتاج إلى هذا، قدم الفاعل ترتاح من هذه الفاصلة حتى لا تصير في اشتباه. ثم نأتي للكلمة الثانية، بغلامي. أيضا هنا عندي كلمتين، عندي باء مع كسرة، حرف جر، بعد شو نقول؟ مبني على، عندك هاي كسرة واضحة، ما نقول شو تقول بعد، كسرة واضحة، تصير مبني على الكسر. ما هو محله الإعرابي؟ لا محل له من الإعراب. هالطريقة هي المطلوبة منكم في الإعراب، حتى يصير الإعراب إعراب كامل، ما يصير في أي نقص. بعد ما قضينا الباء نأتي إلى غلام أو بغلام، اسم مجرور، حرف الجر. حاول دائما الإعرابات نحاول تصير عندنا قوالب من الإعرابات دائما في كل إعراب. يعني هذا الآن ضمير المتكلم متصل مبني على الضم فاعل في محل رفع عبارة عن قالب، كل ما فيه هذه السوق تحصل نفس الإعراب، ما يتغير شيء. كذلك هذا الإعراب راح يكون عندك ثابت، عندك هذا ثابت فقط، عندك راح يتغير هذه التاء تتغير، فراح يكون عندي قوالب في الإعراب. فاسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة الفاصله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بعد ما خلصنا عندي وهو مضاف أي حالة إعراب، غلام زيد مصدر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بعد ما نقول تحت آخره، راح يصير مثل قالب في كل الإعرابات، راح يصير على آخره الفاضل، راح يصير الإعراب الفاضل زيد الفاضل، زيد الكريم. نعم، طبعا نقول نعت ما نقول صفة، لأن الصفة عامة وكلمة النعت محددة، حتى الخبر يكون صفة. لما نقول زيد قادم عبارة عن خبر، لكن في نفس الوقت هو صفة، صفة إذن. فإذا الزيد صفة كلمة عامة تشمل الخبر وتشمل النعت وتشمل أشياء ثانية، فنقول نعت أخص. نعم، نعت لزيد. لا مو تعريف، هذا التعريف، هذا الإعراب المطلوب، نقول نعت. لا مو تعريف، هذا عبارة عن إعراب، فما نقول صفة لأن الصفة عامة، راح تأتي بشيء عام في مقابل أنه عندنا الشيء الخاص. فنعرف لزيد مجرور وعلامة على جره الكسرة الظاهرة على آخره. فالطريقة يكون أعربنا الإعراب الكامل لمثل هذه الجملة، وقد تأتي جمل أخرى. والمثال القرآني هنا نستطيع أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عندنا مثال الجر بالحرف اللي هو غلامي، مثال الجر بالإضافة عندك زيد، ومثال الجر بالتبعية اللي هو راح صنع مثاله الفاطر. فقال يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، فأتى بمثال واحد يشمل الحالات الثلاث.
ليش ما نجرب نجرب بالجرب والتنمية؟ أنا عندنا من علامات الاسم أقول أول جرب، فليش ما أضاف هنا حروف الجرب مع الجرب؟
يعني هم يذكر حروف الجرب؟ بعد قال الآن هو الجر ويشمل الجر بالحرف. قال هو الحرف الآن أعطاك مثال على الباء، الآن هي مو موردة أنه يذكر كل حروف الجر، يعني راح يخلي باب خاص يذكر حروف الجر. هذا سؤالكم؟ لذلك ذكر أنه جر بالحرف، جر بالإضافة، جر بالتبعية، ما اقتصر على حرف الجر بس. ومن علامات الاسم الجر بالإضافة، ومن علامات الاسم الجر بالتبعية. فأتى بشيء كلمة الجر، والجر كامل لثلاث أشياء مو فقط حرف الجر. فإذا صار عندك حرف جر بالحرف هذا علامة، جر بالتبعية علامة ثانية، جر بالإضافة أيضا علامة ثالثة، لكن نقدر نخليهم ضمن عنوان واحد وهو عنوان الجر. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية بهذا الإعراب التفصيلي، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. فإذا العلامة الأولى الجر، فالجر إذا كانت عندي هذه العلامة فهذه العلامة تدل على أن ما دخل عليه يكون اسما. العلامة الثانية ومنها التنوين، يعني راح يصير عندي ضمتين فتحتين كسرتين. ما معنى التنوين؟ شنو تعريف التنوين؟ أخذناه بالقطر إذا تذكرون التعريف، نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. راجعون التعريف هناك، من الكتاب ما فيه تعاريف، فنحتاج إلى التعاريف من الكتب. الثانية ولغة التصويت أو الترنيم، نأخذ هذا التعريف. تعريف التنوين نون ساكنة زائدة تلحق الآخر، مو الآخر، الآخر آخر الكلمة لفظا لا خطا، ونضيف عليها لا وقفا لغير توكيد. ليش لا وقفا؟ لأن في الوقف ما راح تذكر النون. فحينما أنا قلت نعم تقول ولدا، إذا وقفت تقول ولدا بدون النون. لذلك نضيف عليه كلمة وقفا أيضا موجودة في بعض الكتب. اذكرها كتاب النحو الوافي لعباس حسن الأربع مجلدات هناك يذكرها. فإن شاء الله أنتم بعد ما تحتاجون تبون لدراج وعراج، لكن قلنا أهم شيء الواحد أول شيء يضبط المواد الموجودة عنده، بعدين يروح يتوسع للكتب الثانية قدر الإمكان. الكتب الأخرى الموجودة نعطيكم الأشياء اللي تهمنا حسب ما ممكن أنه نأخذ منه بعض الأشياء، الكتب الثانية نأخذ منها بعض الأشياء وأذكرها لكم في خلال الدرس. اللون نفسه
لا
يعني لا خطا ما تكتبها، تلحق الاخر من حيث اللفظ تتلفظ تقول ولدا باللفظ، لا خطا يعني ما تكتبها بالكتابه، ولا وقفا لانه في الوقت ما تذكر النون بعد تذكر ولدا بدون النون لغير توكيد لانها لم تاتي للتوكيد مثل نون التوكيد. ولغه يقال انه الترميم او التشويك. هنا يذكر النقطه ان التنوين هل تعتبر كلمه كامله او لا، تنوين نفسه هل تعتبر كلمه او لا، يقول نعم تعتبر كلمه اي اضافه هو مو مهم بالنسبه لنا. شلون نعرف انها كلمه كامله؟ لانه في حاله الاضافه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بشيء، والتنوين لا يجتمع مع الاضافه، معنى ذلك ان التنوين عباره عن كلمه. يقول بالاستدلال قد يكون مقبول او غير مقبول، مو مهم لانه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه. هنا عندي غلام غلام زيد، هل يمكن ان نقول لغلام زيد؟ نقول لا يمكن، لان التنوين لا يجتمع مع الاضافه. ليش ما يجتمع؟ لانه لا يجوز الفصل بين المتضايفين، لا يجوز الفصل بكلمه ثانيه. فاذا جعلنا التنوين معنى فصلنا بين المضاف والمضاف اليه بكلمه، فالتنوين عباره عن كلمه. حسب ما يقولون بالاستدلال او تقبل او ما تقبل انه هذا استدلالهم على انها كلمه، وهو على اربعه اقسام هذا التنوين. ألف تنوين التمكين، وهو الذي يدل على تمكن الأسماء المعربة المنصرفة في باب الاسمية. ليش سميناه تمكين؟ لأن هذا التنوين يدل على تمكن الأسماء المعربة المنصرفة في باب الاسمية. يعني حينما نأتي بالتنوين التمكين يثبت لنا أن هذا اسم، يعطي قوة أكثر في أنه اسم، لأن التنوين لا يأتي على الفعل ولا يأتي في الحرف، فيأتي فقط في الاسم. وهو اللاحق للأسماء المعربة، معربة يعني غير مبنية. بعد وقل وهو اللاحق للأسماء المعربة، نقول الأسماء غير المنصرفة شلون؟ هل تأتي بتنوين أو لا تأتي بتنوين؟ تقول رأيت أحمد بدون تنوين، أحمد المنصرف أقول غير الممنوع من الصرف، فنضيف عليه مو فقط الأسماء المعربة بل الأسماء المعربة المنصرفة حتى يصير عندي تنوين، لأنه الممنوع من الصرف لا يكون فيه تنوين. فضيف تلحق الأسماء أو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة كزيد ورجل، فزيد اسم معرب يعني غير مبني ومنصرف أيضا، ولو كان ممنوع من الصرف فحنقول مثل أحمد رأيت أحمد مررت بأحمد بدون تنوين. وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم، فإذا نحو مسلمات فعندنا تنوين، في مسلمات، ولكن هذا التنوين ليس تنوين التمكين ولكن نوع آخر من التنوين. صحيح اعتبار تقليد. وإلا نحو جوار وغواش، أصلها جواري غواشي مع الياء من باب المنقوص، مثلا السفن جواري في البحر، مثلا السفن جوار في البحر، نحذف الياء لأنه من باب المنقوص في آخر القطر، إذا كان المنقوص في حالة الرب فالياء تحذف. تذكرون هذا؟ ما تذكرون أسألكم الدعاء؟ ما درسته كامل، حتى لو ما درسته كامل المطلوب منكم تدرسونه كامل، تروحون تاخذون أشرطة بأي طريقة تقول لكم أستاذ. نعم مثل قاضٍ، مررت بقاضٍ، رأيت قاضياً، جاء قاضٍ، في حالة الرفع في حالة الجر المنقوص الياء يحذف في المنقوص. إذا ما كملنا الكتاب مطلوب منكم تكملون الكتاب ولو تاخذون أشرطة تسمعون بقية الدروس. وسيأتي حكمهما، يعني حكم مسلمات وحكم جواري. هذا النوع الأول من التنوين وهو تنوين التمكين. النوع الثاني تنوين التنكير. وهو الذي يدل على تنكير الاسم المبني، يدل على تنكير الاسم المبني. أنا عندك اسم مبني تريد أن تحوله إلى نكرة فتأتي له بتنوين، وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها. تقول نحو مررت بسيبويه وبسيبويه آخر، فتأتي بالتنوين سيبويه عبارة عن نكرة، سيبويه عبارة عن معرفة. ما هو إعراب سيبويه الأول؟ حرف جر، سيبويه اسم مجرور بالباء، بعد هذا واضح. يعني الآن بقية الإعراب في أول كتاب القصر موجود تحت أي عنوان راح يصير؟ المبني على الكشف. نعم ينتهي بوجه. هذا راح يصير بعد ما نقول هني اسم مجرور بالباء غلط، لأن إذا كان عندي بناء بعد ما يصير مجرور، لأن المجرور علامة الإعراب وعندك حالة البناء، فإذا اسم مبني على الكسر في محل جر، لأنه من المبني على الكسر من الذي ينتهي بويه فيكون مبني على الكسر في محل جر، ما نقول بعد مجرور، من كلمة المجرور للأسماء المعرفة وعندك مبني فما تقول مجرور، راح تقول في محل جر. مثل ما هني كان ما تقول مرفوع، تقول في محل رفع لأنه مبني. فدائما إذا عندك بناء بعد ما تقول مرفوع، لأن البناء والرفع والمرفوع لا يلتقيان، لأن المرفوع للأسماء المعربة وعندك حالة البناء، فتلتفتون أنه بعد ما تقول مرفوع إنما تقول في محل رفع. نعم يعني لأنه نكرة، ليس سيبويه يعني شخص آخر أيضا من بين عدة سيبويهات، فنقول هناك سيبويه واحد ثاني غير الأول، الأول معرف تعرف بشخصه، أما هذا لا، مثل كلمة أسد نكرة يعتبر يصدق على عدة مصادق، كذلك هنا هذا السيبويه الآخر هو شخص من بين عدة أشخاص فيكون نكرة لا يكون معرفة. النوع الثالث من التنوين تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. في جمع المذكر السالم عندك نون مسلمين، حتى يجعلون هناك مقابلة بين جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، قالوا جمع المذكر السالم في آخره نون، فنريد أن نجعل نونا أيضا في جمع المؤنث السالم، فقالوا مسلمات، فيكون النون في مقابل النون. طبعا هذا التحليل عشان جمع جمع مذكر سالم وسالم، نبي نشرك بينهما بحيث تكون لهما نفس الصفة، فنجعل الاشتراك في النون. طبعا هذا تحليل، طبعا العرب ما حللوا هذا التحليل، يعني العرب قالوا مسلمات المسلمين. الآن النحوي حينما يريد أن يأتي يبرر، يأتي بتبرير لماذا جعلنا نون في مسلمات وجعلنا نون في مسلمين، فقال من باب التحليل. قد في هذا التحليل النحوي يقبل هذا التحليل، النحوي آخر لا يقبل هذا التحليل، وبعض الأمور النحوية التي يذكرونها كتبريرات، تبريرات هكذا يعني حاول النحويون تحليل الكلمات الموجودة، أحيانا قد ما يقبل، يعني مو إجماع من النحويين على هذا الشيء، أنت تحاول تحلل قد تجد إلى، قد تصل إلى تحليل آخر غير هذا التحليل، فيكون ما عندك شيء في تنوين المقابلة. حاول تحلل أنه أولا في مسلمات عندي تنوين، ما عندي نون حتى نقول نون في مقابل نون، وإنما هو لذلك تقف حينما تقف تقول مسلمات، لكن مع المسلمين تقول مسلمين، تقف على النون، لأن قد هذا التبرير ما تقبل. وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام، عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها، يعني عندك جملة تحذف هذه الجملة وتجعل التنوين إشارة وعلامة على حذف جملة، كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، فهذا التنوين الموجود في حينئذ علامة على وجود جملة محذوفة، والمعنى وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم. طبعا يفهم من الآية السابقة على هذه الآية، وأحيانا قد تكون القرينة من الآية اللاحقة، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عنه. فإذن دلالة هذا التنوين علامة على وجود جملة محذوفة. قسم الثاني وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه، تقول كل قائم، أي كل إنسان قائم، فتحذف الإنسان وتأتي بالتنوين في كل، فحذف إنسان وأتى بالتنوين، أو فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه. ليش نقول حذف أو نقول حذف؟ فحذف إنسان حتى يصير نائب صح. فإذا قلنا فحذف فنقول وأتي بالتنوين، يصير أفضل حتى يكون تناسق بين العبارتين. وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا فقط، أما في حالة النصب فليا تكون ظاهرة، كما نقول رأيت قاضيا بذكر الياء، لكن جاء قاض مررت بقاض، فنحذف الياء لأنه في حالة الرفع والجر تحذف ياء المنقوص. فنقول هؤلاء جوار، جاء قاض، فلنأخذ هؤلاء جوار إعراب، هؤلاء جوار، والطالب مطلوب منا أنه يعرف الإعراب ويصير عنده ملكة الإعراب وهو المهم. إذا الطالب ينتهي من كتاب الفطر ما يعرف يعرب، معناته لحد الآن ما حصل على ملكة الإعراب. قلنا الملكة تعني أنك بمجرد ما ترى جملة يأتي الإعراب في ذهنك. طبعا بالنسبة لطريقتنا في الدرس، ما نأخذ الآن خلال أسبوع في كل يوم سبت عندنا امتحان قصير حتى الطالب أظن أنه يدرس المادة. نعم عملية متعبة، ولكن النتيجة راح تشوفونها لما تأخذون خلال الأسبوع وتراجعون المادة وتكونون مستعدين للامتحان في يوم السبت. امتحان قصير 15 دقائق ناخذ في كل سبت، كان السبت عطلة يروح ليوم الأحد، كان يوم السبت والأحد عطلة يروح ليوم الاثنين، يعني ماكو مهرب لا مناش ولا تحينما نص. زين؟ فعندكم يعني راح تصير هذه اللي ناخذه خلال الاسبوع. لذلك حط انت على الكتاب تقدر تكتب صوم الاسبوع الاول المكان اللي انت بعد، لا تسألي من وين الى وين، انت حط على الكتاب علامة انه هذا للاسبوع الاول. بعض الطالب راح يسألون من وين لوين، بعد هذا شغلكم، ما لي شغل، ما تعرف كيف تسأل الطالب الثاني شو اللي خليناه خلال الاسبوع. فانت تقدر تكتب على صفحة من فوق الاسبوع الاول، اسبوع واحد، اسبوع اثنين، اسبوع ثلاثة، خط خط هذا نهاية الاسبوع الاول، فنعرف ان ما اخذناه راح يكون داخل في الامتحان ان شاء الله. النتيجة راح تشوفونها بالامتحان خاصة. طبعا راح يصير على اربع درجات الامتحانات القصيرة، اللي يطوف الامتحان ما عدا الامتحان القصير، ويني كل شيء واحد يقول والله ما قدمت الامتحان القصير. تحاول على الامتحان يحرص الطالب انه يكون موجود الا في حالة ضرورة القصوى، مو يبلغني بعد الامتحان والله بعد يوم ثاني يقول لي انا امس ما قدرت اي، فبتبلغني دزلي رسالة بالنقال انني عندي ظرف طارئ ما اقدر احضر الامتحان، ما اقدر احضر هذا الدرس حتى انا اقدر اعيد له الامتحان. اما مو بعد يوم يومين يقول لي والله امس انا ما كان عندي عذر، فلان العذر يكون قبل ما نقدم الامتحان. راح يكون على الامتحان القصير اربع درجات خلال السنة اللي تتجمع الدرجات، الامتحان الاول على 8 درجات والامتحان الاخير الثاني راح يكون على 8 درجات. عندك اربع درجات مجال انك اما توصل للامتياز او توصل لجيد او توصل لجيد جدا، فالمجال موجود للطالب انه يأتي بيجمع الدرجات قدر الامكان. ناخذ هؤلاء جوار، عندك كلمتين في الجملة، فراح نبدأ بالكلمة الأولى هؤلاء، ولا هؤلاء بالضمة ولا بالكسرة؟ بالكسرة. نبدأ الإعراب، يلا تفضلوا معي ساعدوني. نبدأ بها الهاء، هاء التنبيه، طبعا راح يصير حرف مبني إذا كان هاء بمعنى فيها الألف، راح يصير مبني على السكون إذا قلنا أنه هاء. طب ما تقول هؤلاء حتى تصير هاء، هي هاء مع الألف، راح تصير هؤلاء، الهاء هذه عليها راح تصير فتحة وعندي سكون، فراح يكون مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. راح يجي واحد الامتحان يكتب الهاء هاء التنبيه ويسكت، هذا راح يحصل نصف الدرجة. بس انتبهون انه الان قاعد ناخذ الاعرابات، المطلوب منكم هذه الطريقة من الاعرابات في الامتحان، لا تقول لي انا حصلت نصف الدرجة واعرف قلت هاء التنبيه، ما يكفي نصف الدرجة راح ياخذ. فعندنا شوي شدة في التصحيح في الامتحان، لان الاشياء اللي قاعد نكررها وناخذها مطلوبة من الطالب حتى الطالب فيما بعد اذا اراد ان يدرس هذه المادة فيعرف كيفية الاعراب الكامل. فلا تزعلون اذا نقص بعض العلامات من هنا وهناك. لا لا طبعا امثلة خارج الكتاب، غالبا ما اروح للقرآن الكريم، يجبكم على القرآن غالبا. بعدين نأتي الى اولئي، ما راح يصير هذا بيان للنوع، اسم اشارة، بعد نقول للجمع، أولئك للجمع، مر أنه اسم الإشارة للجمع يستعمل للمذكر وللمؤنث، هؤلاء الأولاد، هؤلاء البنات، هذا يستعمل للجمع. هني هل راح يكون لجمع المذكر أو لجمع المؤنث؟ مؤنث، فراح يصير لجمع المؤنث مبني على الكسر، بيان للنوع مع حاله البناء، الموقع الاعرابي مبتدا في محل رفع، نأتي إلى جوار اكتب أصلها جواري يعني تبي تخليها على التنوين ما تقدر تعرف يعني تذكر أصل الكلمة جواري اشرح صير الإعراب خبر المبتدأ بعد مرفوع ولا مبني مرفوع فإذا قلنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة بصرح التي ظاهرة أو مقدرة ما دام الاحتمال الثاني أتى الظاهرة على الراء ضمة عندي ضمة ظاهرة أو مقدرة سنرح نناقش أنه مقدر أو ظاهر على عندي آخر الكلمة راء أو آخر الكلمة ياء يعني عبارة عن جواري أو جواري فأحصل الضمة على الياء وهذه الياء محذوفة على الياء المحذوفة لأن نظرنا إلى الكلمة التي نريد أن نعرفها إنما أتينا به الياء حتى نثبت وجود الياء نثبت الياء المحذوفة فإذا عندي ياء محذوفة يعني هنا هل نقول جواء ريو جواري تحصل عندي حالتين وعندي ضمة ظاهرة ومقدرة نشوف الآن حينما نقول مع الياء نقول هؤلاء جواري أو هؤلاء جواري نقول نروح للقاضي جاء قاض فيصلها قاضي هل هي قاضي أو قاضي إذا عندك بدون تنوين لازم يكون عندك ممنوع من الصرف مثلا إذا عندك بدون تنوين بدون تنوين إما يكون حالة البناء لأن حالة البناء ما ناخذ تنوين إما حالة بناء وإما حالة المنع من الصرف طبعا إذا كان ما عندنا بعد فأمام حالتين إحنا إذا قلنا بأنه قاضي إما يكون مبني على الضم أو يكون ممنوع من الصرف ما عندي حالة ثالثة أو أنه إذا ما عندي لا حالة بناء ولا حالة المنع من الصرف فأحصل عندي التنوين لأن التنوين في الأسماء المعربة غير المصروفة غير الممنوعة من الصرف تنوين لأنه تنوين التمثيل على حسب القسم الأول من التنوين فهنا نأتي إلى جواري هل يكون عندي ضمة واحدة حالة البناء هل هي حالة البناء نقول لا هل حالة الممنوع من الصرف نقول لا حالة الاعتيادية أنه جمع تكسير وجمع التكسير يأخذ التنوين جاء ولد جاء أولاد نعم فرح صر منونة فرح صر عندي هني وتخلي الامتحان هذا التنوين تخليه هذه العلامة تظهرها البعض يكتب مثلا جواري ولازم تبين هذا التنوين هذا ياخذ جزء من الدرجة ترى ولازم لما تكتب جواري لا تكتبها بهذه الطريقة لأنه الضمة راح تصير على الياء هي أصلها جواري أصلها جواري على الأصل لا الحين شلون طلع الأصل حتى تعرف أنه الإعراب ما راح يكون هنا على الراء والحرف الأخير عندك حرف أخير موجود فيه الآن الضمة الظاهرة على آخره أو الضمة المقدرة على آخره إذا قلت ظاهرة على الحالة العادية إذا قلت مقدرة لابد أن تذكر سبب التقدير ليش قدرنا الضمة على هل هي أصلها جواري العلاقة أنه هؤلاء جواري بالياء أو جواري مع التنوين يعني تكسر التنوين تقول هؤلاء جواري أو هؤلاء جواري مثل هني تقول جاء قاضي أو تقول جاء قاضي باللفظ شو تختارون جاء قاضي أو جاء قاضي جاء قاضي لذلك نقول جاء قاضي لو كان عندي هذا التنوين أكثر في اللفظ المفروض أن أقول جاء قابل وأكتب الياء ما أكتب الياء، فراح يصير عندي الضمة مقدرة. رحنا الآن أنه لماذا قدرنا الضمة على الياء؟ يعني منع من ظهورها. أكو أسباب لمنع الظهور هنا. لماذا قلنا قابل حذفنا الياء وما تظهر، أي ما يظهر التنوين على الياء منع من ظهورها اللي هو ثقل اللسان؟ لأن إذا قلنا هؤلاء جواري ثقيل شوي على اللسان، طبعا ما نقول منع من ظهورها التعذر، لأن التعذر مع الألف مع الألف موجود في القطر. يعني الآن ترى شرح ابن عقيل أكو الآن مثلا أنواع التنوين ما مذكور في القطر هني ذكر عندك، فالآن راح يصير الإضافة في شرح ابن عقيل حتى في الألفية هناك بعض الإضافات على القطر. اتقن القطر تدخل شرح ابن عقيل أو تدخل الألفية بعض النقاط الإضافية تأخذها وتضيفها على كتاب القطر، أنت صرت نحوي ثاب. ترى ما توقف من هذا، راح يصير كل الأبواب أبواب مكررة، هذا الآن مكرر بالنسبة راح يصير باب المنقوص، ماكو شيء زايد على القطر. فإذا راح نعيد أنه خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، فإذا هنا أيضا ما نكتب هذه الياء لأنها مقدرة أو تريد أن تذكر تبين أنها تنوين حتى تبين أن هناك حركة مقدرة على الياء. فإذا قلنا بأنها ظاهرة رح يصير على الأصل، إذا قلنا مقدرة لابد أن تذكر سبب عدم ظهور هذه الحركة فمنع من ظهورها ثقل اللسان، أو تستطيع أن تقول كما يقولون اختصارا الثقل. ده مراد لا هو هذا الأصل. نعم هذا رح يصير جوار، بس جوار أصلها جواري، مثل ما نقول جاء قاضي هي أصلها قاضي، لكن الحركة أولا مقدرة ثم الياء محذوفة فتذكر أن الياء محذوفة.
التنوين
يأخذ من جاء قاضي بسبب الياء محذوفة لدلالة المجامعة
كثرة. ما فهمت السؤال
مرة ثانية.
لكن جاء قاضي
هذا الأصل
الآن حذفنا الياء.
لا أول شيء التنوين تقدر التنوين
جاء قاضي
قاضي ثم اختصارا تخفيفا يحذفون الياء
فيكون
كثر قاضي. نعم نعم لأنه يا نعم
إذا ما كان الياء كان
شو مكانه مكان الشيء ما تقدر، بين إما بين كسرة بين ضمتين بين فتحتين ما تقدر تكتب من هذا، فتختار ما يتناسب معه. نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار فحذفت الياء وأتى بالتنوين عوضا عنها. لا هي كسرتين عبارة فقط دلالة على وجود الحرف المحذوف، يعني هما سمي صلونا راح تصير، فراح تكون دلالة على أنه عندي ياء محذوف، بس بالإعراب ما عندك، لأن هذا يعني وجود التنوين الآن لعلة صرفية راح تصير مو لعلة نحوية، بعد راح يناقشونه وين في الصرف ليش حطينا، لأنه الصرف يناقش هذه الأمور بالحذف وكذا. أما هني ما نحتاج إلى في باب الإعراب. أخذوا كواجب لكم إعراب مررت بجوار فقط إعرب بجوار كلمة جوار مررت. الآن إعربنا إحنا كلمة مررت، أو تقول تكتبون الإعراب الكامل لمررت بجوار، إعرب الجملة التالية مررت بجوار إعراب كامل تام مثل ما أخذنا هني بالتفصيل. إعراب كامل لمررت بجوار. فعندنا تنوين على أربعة أقسام: تنوين التمكين، التنفير، المقابلة، و العوض. الآن يأتي يقول وتنوين الترنم. هذا الآن هذا التنوين ليس علامة للأسماء، وإنما ذكرها استطرادا، لأنه قال تنوين الآن يأتي إلى ذكر بعض أنواع التنوين، ولكن هذا التنوين ليس من علامات الاسم، لأنه يدخل يكون أيضا داخل على الفعل والحرف، فإذا ليس علامة الاسم، وإنما ذكره من باب الاستطراد، لأنه ذكر تنوين فذكر هنا أيضا التنوين. وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة. قوافي مطلقة يعني قوافي محركة، محركة محركة يعني بالألف تكون آخر شيء، أصابا محركة يعني. ما نشاعر أنا، بس حسب المثال، نعم حسب المثال أنه قوافي، يعني هاي كلمة أصابا، القافية ما يكون في آخر البيت يسمون القافية، الأبيات الشعر تنتهي بقافية تكون آخر على نسق واحد في آخر البيت، فهنا قوافي محركة يعني آخر البيت، لقد أصاب بالألف العتابة، فهذه الألف نحولها إلى نون من أجل الشعر، فيرد في الشعر تنوين الترنم، بدل ما أقول لقد أصاب أقول لقد أصابا بتحويل الألف إلى نون. ونجد أن هذا التنوين الآن أتى مع الفعل فلا يكون علامة للإسم. فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم. سمى ترنم، قلنا الترنم يعني معنى التصويت، تقول أصابا يعطيك نوع من الجمال، بدل ما تقول أصابا يعطيك أصابا كأنه نوع من الترنم. الترنم الإنسان شلون يغني، يعطيك جمال للكلمات، فتعطي هذه النون التي تعطيك جمالا في الكلمة.
فقط الشعر،
نعم بالضرورة الشعرية. وكقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا، وكأن قد، هي أصلها قد حرف واحد، وكأن، وطبعا المعنى وكأن قد زالت، قد زالت لما تزل برحالنا وكأن قد زالت، فهذه القد أيضا بدل ما نقول قد نقول قد، فندخل هذا النون أيضا يدخل على الحرف قد، حرف تحقيق أو حرف تقليل. طبعا بعد هذا ما قاعد ينظر إلى شاهد في كلمة كأن. فإذا تنوين الترنم يدخل في أبيات الشعر على الفعل وعلى الحرف فلا يكون علامة للإسم. كذلك التنوين الغالي أيضا لا يكون من علامات الأسماء، وأثبته الأخفش أحد النحويين، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة. المقيدة يعني الساكنة، هناك المطلقة بمعنى المحركة، والقوافي المقيدة يعني الساكنة، كقوله وقاسم الأعماق خاوي المخترق، في أصلها المخترق، المخترق مع السكون، فأضاف عليها النون فصارت المخترق. ما له شغل بالإعراب، فقط بالضرورة الشعرية للشعر. وظاهر كلام المصنف يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.